برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
مستمعينا الكرام، مساء الخير. نتحدث اليوم عن أزمة المنصات التواصل الاجتماعي. فقد أنشئت منصات التواصل الاجتماعي العالمية لتقريب الناس كمنصة للتفاعل الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعارف بين ذوي المهنة الواحدة أو الهواية الواحدة، وللتواصل بين الأهل والأصدقاء في مختلف العالم. هنا نشير بأن ربيع العربي في بداية هذا القرن قبل 10 سنوات عكس الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المنصات في التحريض أو التهدئة، وكان لها دورها في التغييرات التي حدثت في العالم العربي وغيره من بلدان العالم. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تم الكشف عن بعض المجاميع الإرهابية وإغلاق حسابات من يحرض على الإرهاب والعنف، وهذا شيء إيجابي. لكن دور هذه المنصات تحول مؤخرا ليكون أداة لبعض الجهات لتحقيق أهدافا سياسية، وتخلت هذه المنصات عن شعارها في حرية التعبير إلى شعار مبطن لتحقيق المصالح، فتغلق حسابات وتفتح حسابات أخرى لمصالح شخصيات أو جهات معينة في أماكن كثيرة من العالم. للحديث عن هذا الموضوع وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريقة الرقابة التي يمكن نحدثها على هذه المنصات، ينضم إلينا من لندن خبير التكنولوجيا والإعلام الرقمي الأستاذ إياد بركات. أستاذ إياد، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا بكم.
أهلا بك أستاذ إياد. يعني الأزمة التي تعانيها الآن منصات التواصل الاجتماعي، قيل أنها تتحكم في حرية التعبير حسب رأي الشركة، كيف تعلق على هذه الأزمة التي نشأت بعد إغلاق بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك مثل تويتر لحظر أو إغلاق بعض الحسابات التي لا تجاري توجهات رؤساء الشركات هذه أو المنصات؟
طبعا القضية هي قضية قديمة، وأيضا ليست قضية واحدة. قد تبدو بالأساس أنها فقط قضية إغلاق حسابات، ولكنها ليست في نفس المستوى. سأعطيك مثالا. عندما بدأ تويتر وفيسبوك يغلقون حسابات ويزيلون محتوى، هم صحيح أنهم أزالوا الكثير من المحتوى للمنظمات الإرهابية والتي تحرض على العنف، وغالبها كان يأتي بما يسمى تحت مظلة الإرهاب داعش والإرهاب الإسلامي، وهذا كان مطلب قديم للجميع. ولكن للأسف تم في تلك المرحلة تم تجاوز هذا الغطاء لأيضا الحد من حرية الناس في أماكن كثيرة من العالم، لا سيما بعضها كان منافسين سياسيين مثل الحسابات الروسية، وأيضا وبعضها كان شعوب ضعيفة مثل الشعب الفلسطيني الذي تم إغلاق الكثير من الحسابات التي تنادي بالعدالة لقضيته. المشكلة الأساسية بدأت عندما غيرت شبكات التواصل الاجتماعي من ذاتها من نفسها عبر السنين. فقبل 4 سنوات أو قبل تقريبا 6 سنوات كان هناك تركيز هائل من فيسبوك ومن تويتر على الإعلانات، فهم خلقوا أيضا منصة للإعلانات، وأيضا لإدارة هذه الإعلانات كان هناك استخدام جديد إلى نوع ما وكبير للذكاء الصناعي. فالذكاء الصناعي يقوم بعمله بالشكل التالي، هو بدائي أيضا، صحيح أنه معقد تقنيا، ولكن في طريقته لمجارات الإنسان والحضارة الإنسانية هو بدائي، لأنه يهتم الطريقة المصمم بها هو يهتم بشيئين. الشيء الأول هو زيادة التفاعل وزيادة تفاعل الفرد بالذات، زيادة مدة استخدام الفرد لمنصات الاجتماعي وزيادة تفاعله مع بعضه البعض. للأسف أحد الطبائع الأساسية في البشرية هي أننا جميعا ننتبه للمصيبة وننتبه للكذبة وننتبه للمشكلة، ولكننا لا ننتبه للشيء الجميل. فمثلا لو كان شخص يسير بالشارع يذهب لعمله في مستشفى لينقذ حياة البشر لن يراه أحد ولن ينتبه له أحد، ولكن لو كان شخص آخر في نفس الشارع يقوم بشتم وضرب والبصاق على الناس فإن الجميع سيلتفت له. الذكاء الصناعي الطريقة المصمم بها من قبل منصات التواصل الاجتماعي زاد من هذه المشكلة. الآن عندما نزاوجها مع منصة الإعلان، الإعلانات التي الموجودة مثلا على فيسبوك أو تويتر، كان هناك تضخيم هائل لخطاب العنف وخطاب الكراهية والخطاب عالي الصوت ضد الجميع ضد الجميع. في البداية طبعا رأينا جزء كبير من هذه المشكلة في الشرق الأوسط، في بورما، في أماكن أخرى بالعالم، ولكنها وصلت إلى قلب العاصمة الأمريكية، فأصبح الأمر خطيرا. في نفس الوقت التي كان هذا التطور يسير به، وكانت منصات التواصل الاجتماعي تحجب الكثير من الحسابات والكثير من المحتوى سواء بالحق أو بالباطل، كان هناك تغاضي عن رئيس الولايات المتحدة الذي كان يقوم هو نفسه بمخالفة مستمرة للقواعد الداخلية لهذه المنصات ولا يفعل أحد شيء. بعد الضغط بدأوا يضعون ملاحظات على تغريداته في الآونة الأخيرة، وأخيرا قاموا بحذفها. لكن كان من الأساس يعني منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تجد طريقة لكي لا تصبح هي بوليس العالم، وأفضل طريقة لكي لا تصبح هي البوليس على حرية التعبير وحرية الرأي ومن يقول وماذا يقول، أن تتخلص من طبيعتها الملتبسة. جزء منها هي فعلا تقوم بالخير الكثير، توصل الناس مع بعضهم البعض، ولكن في الجزء الآخر تقوم باستغلال هؤلاء الناس وتسليعهم والتأثير عليهم بطريقة ليست محسوبة. الذكاء الصناعي من يقوم بذلك؟ يقال مثلا أن فقط 5 أشخاص داخل فيسبوك يفهمون أو يعرفون طريقة عمل الذكاء الصناعي داخل فيسبوك، وهذا غير عادل.
نعم، إذا هنا هذه منصات التواصل الاجتماعي غيرت من سياستها، أصبحت ممكن أنه أي حكومة، أي جهة عندها سلطة يعني ممكن تأثر على حرية التعبير.
100%. نحن بدأنا ببدايات شبكات التواصل الاجتماعي، هي أعطت صوت للجميع أولاً، وثانياً هي صحيح ربطت كل الناس مع بعض، أصبح الروسي يتكلم مع الصيني مع الأمريكي، والعربي يتكلم مع الأفريقي، هذا جميل جداً، ولكن لم تعد هي كذلك. يعني بالبداية أعطت الصوت للناس العاديين،
لكن وسائل التواصل الاجتماعي أباحت للناس يعني المنادات العنف في الشرق الأوسط في العشر سنوات الماضية، والآن في المجتمع الأمريكي عندما شعرت بهذا الخطر على الداخل الأمريكي أوقفت هذه الحسابات، إذن صارت مشبوهة هذه المنصات.
100%. نعم، هي بالبداية كما كنت أقول هي فعلا أعطت الصوت للناس الإنسان العادي، ولكنها لاحقا في السنوات الأخيرة أعطت الكثير من الصوت لمن لديه المال والسلطة. مثلا فيسبوك، صحيح أنك إن كان عندك منتج عادي بسيط تستطيع أن تعلن عنه، وأيضا إن كان عندك فكرة خبيثة يمكنك أن تدفع المال وأن تعلن عنها وتنشرها وتحولها إلى فكرة في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة، ولكنها في أماكن كثيرة من العالم. الكثير من المشاكل تحصل وتحدث ويكون لها ضحايا ولا نسمع عنها، لأننا لا نلتفت، لأن الصوت أصبح عالي جدا من هنا ومن هناك، طبيعة الإعلام لا نسمع عنها إلا متأخرا للأسف.
إذن هذه المنصات التي اتبعت سياسات مغايرة للسياسات التي أنشئت على أساسها أو التي تدعي بأنها تتبعها، هذه السياسات يمكن أن تهدمها من الداخل، هل تعتقد ذلك أستاذ إياد؟
نعم، يعني فيسبوك مثلا، طبعا فيسبوك هو الأكبر فلنستعمله كمثال، ولكن الآخرين ليسوا بعيدون عن هذه الطريقة. كان شعارهم تحرك بسرعة وكسر الكثير من الأشياء، هذا كان الشعار، كان وللأسف هي لم يعني ليس فقط الإشكالية في سياساتها، هي تغيرت بشكل جذري، فعدنا الآن ليس يعني أمام نفس المنتج الذي كان قبل سنوات طويلة. وإن استمر طبعاً الآن هناك ضغوطات كثيرة. سمعت ربما عن موضوع واتساب في الفترة الأخيرة، وهو موضوع مقلق طبعاً، أنه لا يجري هذه التغييرات على الموجودين في الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي عنده بعض الضوابط القانونية لهذه المسألة، ولكنه يؤثر على الكثير من الناس حول العالم. وهناك
وكان خروج من الواتساب بالملايين إلى مواقع أخرى.
نعم، فهناك واضطرت فيسبوك وواتساب للتراجع ولو مؤقتا، ولكن هناك تراجع لأن هذا الخروج كان كبير جدا، وهو يأتي في نفس الوقت بظل ضغط كبير من دول كثيرة حول العالم حتى داخل الولايات المتحدة. جزء كبير من الصراع السياسي الذي رأيناه في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة كان على هذه المسألة أيضا. يعني كان هناك في مثلا، لا نريد أن ندخل في السياسة، ولكن كان مثلا الجمهوريين في الولايات المتحدة، صحيح أنهم يتهمون شبكات التواصل الاجتماعي بأنها ضدهم، ولكن كانوا يتغاضون كثيرا من الناحية القانونية لأنهم يتحكمون بمفاصل الولايات المتحدة. الآن الأمر سيتغير لأنه أو قد يتغير، لأن هناك الكثير من القضايا الأصلا مرفوعة ربما تؤدي إلى تفكيك فيسبوك، تؤدي إلى فصل واتساب عن فيسبوك أو إنستغرام عن فيسبوك، أو فصل ماسنجر عن الشبكة عن فيسبوك نفسه. أنا ما أتمنى أن يحدث هو ليس هذا النوع من الفصل فقط، ولكن نحن بحاجة إلى فصل عن فكرة التواصل نفسها من الإعلانات، ليكن هناك شيء في الوسط أو شيء بديل لا يبيع معلومات الأفراد ولا يؤثر عليهم بهدف تسليعهم وبيعهم للمعلنين سواء كانوا سياسيين أو تجاريين. فلا داعي أن تكون شركة واحدة مثل فيسبوك تتحكم بكل شيء، تتحكم بعلاقات الناس مع عائلاتهم وأسرهم وأصدقائهم، وبنفس الوقت تتحكم بالأخبار وتتحكم بالإعلانات وتتحكم. هذا ما يريد، ما يحتاج إلى فصل وعلاج، وربما يكون الطريق الأفضل هو المنافسة، والمنافسة داخل الولايات المتحدة نفسها وأيضا عالميا لخلق بدائل تكون أقل ضرراً.
نعم، ذكرت على سيرة المنافسة، هناك دعوات من فرنسا، من تركيا، هناك في أعتقد في لبنان أيضا لإحداث منصات جديدة خاصة يمكن أن تكون نفس الموجودة عبر الإنترنت الذي يعني أصله في أمريكا، لكن ستكون منفصلة عن هذه المنصات. هل تعتقد أن هذه الشركات يمكن أن تحدث فعلا؟
نعم، هناك في الحقيقة، صحيح نحن عندما يحدث حدث سياسي كبير نسمع عنه، ولكن الطبيعة تسير هناك أصلا، وهناك تطورين سواء في التواصل الاجتماعي نفسه وأيضا في التقنيات سيسمح بهذا وسيسمح به جدا. التطور الرئيسي هو أنه أصلا، صحيح أن الناس تسمع عن فيسبوك وتويتر وإنستغرام وهذه الشركات الكبرى، ولكن هناك الكثير من التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي المتخصصة. سأعطيك مثال، مثلا أنا في مجال التقنيات والبرمجة أتبع أو تابع أو جزء من منصة اجتماعية موجودة حول العالم، يستعملها جميع الناس ولكنهم فقط لهدف البرمجة وتبادل الخبرات، اسمها جيت هاب، هي شبكة تواصل اجتماعية كاملة ومتكاملة، ولكنها لا تعتني، لا يوجد هناك أخبار خبيثة ولا تأثير، هناك فقط كود، يعني برمجيات تتبادل. هناك مثلا بيهانس، وهو للفنانين والمبدعين ليكونوا على تواصل بخصوص إبداعاتهم. ربما هناك حاجة لخلق الكثير من هذه الشبكات التواصل التي تلبي رغبات الإنسان الفرد، وهذا حاصل، ولكن يحتاج أن يكون هناك تبني من المستخدمين له. لا فائدة مثلا من أن يكون هناك شبكة تواصل اجتماعي أو بديل لنقل لواتساب ولا يوجد عليه أحد، التطور الآخر فيما ذكرتيه بخصوص من يملك الإنترنت ومن يتحكم بالإنترنت، هناك تطورات جدا رائعة في السنوات الأخيرة لأن تصبح الحوسبة على الأطراف في مكانها، وتخزين المعلومات يحدث هناك على الأطراف في مكانه، سواء على مستوى الفرد. مثلا أنا كفرد أستخدم تليفون أو كمبيوتر، كل العملية الحوسبة تجري في تليفوني والتخزين يجري في تليفوني أو على جهاز الكمبيوتر عندي. هذه الفكرة تكون أيضا للدولة أو للمنطقة الجغرافية، مثلا معلوم حوسبة ومعلومات الاتحاد الأوروبي تجري هناك ولكنها متواصلة مع كل العالم، نفس الشيء في روسيا أو في الصين أو في الولايات المتحدة. هذا يعطي حماية لهذه المعلومات، يجعل الإنترنت سريع جدا، أسرع من ما هي عليه الآن، وأيضا يحافظ على السيادة. فبالتالي هناك حاجة لفكرة الحوسبة على الأطراف، وهي موجودة وبدأت تنتشر، والكثير من الشركات الكبرى وليس فقط الأمريكية حققت اختراقات كبيرة في هذا المجال.
أستاذ إياد، كيف يمكن أن ننشئ عملية الرقابة على شركات منصات التواصل الاجتماعي، أو هذه الرقابة التي بدأ الآن ينادي فيها الكثير من حتى زعماء العالم، حتى الخبراء، بأن هذه الشركات يجب أن تخضع إلى رقابة؟ كيف يمكن أن تحدد هذه الرقابة عليها؟
طبعا ما وصلت إليه شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى حاليا أصبح جعل من موضوع المراقبة تقريبا أمر عبثي وشبه مستحيل، دون خلق وأي حل يقدم هو سيعقد المسائل أكثر. نحن ما حصل فعليا هو أننا ربينا وحش كبير، والآن نقول كيف نسيطر على هذا الوحش؟ الأمر صعب وليس سهل، ونفسهم السياسيين حول العالم هم جزء من المشكلة، لأنهم لأسباب انتخابات أو أسباب صناعة التأثير تخلوا عن دورهم كسياسيين، وأصبحوا، وهذا ما رأيناه بخصوص الرئيس الأمريكي السابق، أصبحوا يتصرفون كأي شخص موجود على تويتر يريد أن يحصل على تأثير كبير. هم أيضا هناك ضرورة كبيرة جدا أن تلتزم الدول والسياسيين يلتزمون بالأصول الدبلوماسية والأصول وأصول الحكم المعروفة الرصينة. يعني أنا جدا أستاء عندما أرى أي سياسي حول العالم يتصرف بشكل أرعن على تويتر أو فيسبوك، لأن هؤلاء أيضا شجعوا هذه الظاهرة. الأمر الثاني هو نفسها هذه المنصات كما ذكرت يجب أن تتوقف عن أن تريد أن تكون كل شيء لكل الناس في كل مكان، هذا غير ممكن.
نعم صحيح، كما قلت مسألة الرقابة صعبة جدا، لأن الرقابة يجب أن تكون من الطرفين، من الشركة ومن المستخدم.
ومن سيراقب الرقيب أيضا، هذه مشكلة حضارة بشرية أيضا، يعني لأن هي تخلق أيضا الكثير من الظلم.
صحيح، حتى أن مسألة منصات التواصل الاجتماعي تدخلت كثيرا في أزمة كورونا، في أزمة هذه الجائحة، وأصبح زوكربيرغ يعطي برأيه كخبير طبي، كخبير في الوقت الذي كان عاجز الأطباء عن تفسير هذه الظاهرة.
نعم صحيح، كان هناك يعني هي أعطت بالبداية، كان الأمر صعب جدا، أذكر خصوصا في بداية أزمة كورونا كان حجم الأخبار المفبركة من جميع الاتجاهات تنتشر بشكل كثيف تؤثر حتى على حياة الناس. المصيبة الكبرى التي مثلا لاحظتها أنا شخصيا كان هناك الكثير من الأخبار المفبركة التي يعني تصنع لأهداف سياسية داخلية في مكان ما، فجأة تترجم وتعجب بعض الناس في أماكن ودول أخرى بالعالم، سواء بسذاجة أو بخبز يترجموها ويقومون بنشرها، ولكن كما نعلم وعبر التاريخ البشري عندما تنقل تترجم أو تعيد صياغة شيء فإنك تغيره، فأصبحت فنحن كنا أمام ليس فقط فيروس حقيقي اسمه كورونا، ولكن أيضا كنا في مواجهة الكثير من الفيروسات الفكرية التي تنتشر وتفتك بالناس. حتى الآن أرى ناس يجادلون إن كنا نحتاج إلى لقاح أم لا، أو إن كان هذا الفيروس هو مؤامرة من هذا الطرف أو من ذاك. يعني مع كل هذا التطور الذي وصلنا إليه إنسانيا، ولكننا لم نعد نستطيع أن نتفق على قصة واحدة، حتى لو كانت كذبة، على كذبة واحدة يا جماعة نتفق على شيء حتى نستطيع أن نتصرف.
نعم أستاذ إياد، الحديث في مسائل التكنولوجيا والإعلام الرقمي حديث طويل، وخاصة في هذه الثورة التكنولوجية خلال السنة الأخيرة والتحول الرقمي قوت يومي بالنسبة للناس على الكرة الأرضية.
نعم صحيح، يعني هي الآن الإنترنت أصبحت في هذه المرحلة، مرحلة النضوج التي تتحول بها إلى شيء مثل الكهرباء، يعني المفروض يجب أن تكون موجودة تستفيد منه تستخدمه، ولكن لا ليس هناك حاجة أن تعرف الكثير عنه. لم نصل لهذه المرحلة، نحن في المرحلة الانتقالية، وسيكون الكثير من المشاكل ومن الحاجة إلى حلول في السنوات القادمة.
شكرا لضيفنا خبير التكنولوجيا والإعلام الرقمي إياد بركات من لندن على هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على إصغائكم، أتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.